إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أبنائك المعصومين. صلى الله وسلم عليك وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام يا أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقت غلب الغي على أمر الرشاد. والصلاة انخفضت أعلامه وغدا ترفع أعلام الفساد. قد لعمري مات المرتضى فجع الدين بدحياء ينادي قتلوه وفي محرابه قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزاد سلب عيني الدجى الجفتا من جوان أو ذاقتا طعما رقادي وسل الأنجم هل أبصرنه ليلة متكئا فوق الوساد ليلة جرم اللفات حيدر بقيدو ويعاين نجوم السماء والدمع منثو ويقلب الطرفة وبناتت نوح بالدو مستوحش العالم على حدر الكر. صوتك أعلى. ليلة المصيبة هذه بكل ثوم طلعات تجذب أمجال المصيبة وتقول يا ناصر الهادي ويا حبيب الليلة يا بويا حالتك والله عجيب ما غمضت عيناك وشوفك عندك أفكار قالها يا بنت العمر قوض والأجل حار ما حد يفر من المقدار والذي جاء حافظكم الله من التشتت يا آل عدنا قالت يا بويا ذوبت قلبي بهالأخبار يا بويا ما نقدر على هضمه فجاي تروح وين وتترك الإسلام ضايع بويا اقعد ببيتك والحسن يطلع الجام مكفي البلا يمزيل حيرة كل محتار لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في أولى الليالي العلوية هذه الليلة بعنوان الأخوة الإيمانية ومسؤولية إصلاح ذات البين، وهذا الموضوع سوف يتطلب المرور بثلاث محاور. المحور الأول واقع الأمة أو واقع المجتمع في الحاجة إلى لجان إصلاح ذات البين. المحور الثاني الأخوة الإيمانية أسرار وعوائق. المحور الثالث أخوة النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. من الأمور التي جاء بها الدين الإسلامي كبادرة جديدة لم تعرف فيما مضى من مجتمعات الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، مبدأ من المبادئ الجديدة التي أطلق عليها من خلال الاستفادة من القرآن والروايات، مبدأ الأخوة الإيمانية. والذي لم يطلع على تأريخ العرب قبل الإسلام وأشكال النزاع والفرقة والخصام الذي كان سائدا في ذلك المجتمع لا يعرف مدى الجهود الحثيثة والعظيمة التي بذلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صياغة جديدة لكل تفاصيل ذلك المجتمع. هذا المجتمع الذي كان قائما على السلب والنهب والقتل والتدمير، مو فقط أن النبي صلى الله عليه وآله جمعهم كتيارات متنازعة تحت لواء واحد، وإنما واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، بس هذا لا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا المبدأ من الأخوة قلت لا يستطيع أن يدرك الإنسان مدى الجهود التي بذلت في سبيل تحقيقه ما لم يطلع على أوضاع ذلك المجتمع قبل رسالة الإسلام. ولذلك من الخطوات العملية التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إلى علاقة بأحد محاور موضوعنا، أن جعل الأخوة مسؤولية عامة أولا كما قالت الآية الكريمة فجعلكم بنعمته إخوانا، وجعل مسؤولية كل فرد أن يبني علاقة أخوة مع فرد آخر، فآخى بين كل مهاجر مع أنصاري، وراعى أن تكون هناك مجموعة من الأمور المتشابهة بين المتآخيين، حتى أنه في الرواية آخى بين جميع أصحابه، كل واحد من أصحابه قال أنت فلان أخوك فلان، فلان أخوه فلان، إلى أن لم يبق إلا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالتفت إليه فقال له يا رسول الله لقد آخيت بين أصحابك جميعا ولكن أنت لم تؤخي بيني وبين أحد، شو كلهم ذكرت لهم إخوة إلا أنا؟ فقال صلى الله عليه وآله إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. هذا المبدأ من الأخوة إذن تعدى مسألة أنه مسؤولية عامة إلى كون مسؤولية فردية كما قلت الآن. من هنا جاء الأمر بأن تستمر، يعني هالقضية أن لا تكون فقط في حقبة زمنية ماضية وأن تستمر، ولذلك جاء الأمر القرآني. فقالت الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، ومن الطبيعي أن كل تجمع تتنازع فيه الأهواء وتتضارب فيه المصالح أن يحصل فيه نحو من التنازع. الآية الكريمة ضمنا تريد أن تقول أن طبيعة المجتمعات أن تحصل الخلافات بين أفرادها. هنا الأمر الضمني ما هو؟ أن تنبري جماعة مؤمنة ثلة مخلصة تستشعر خطر الاختلاف في المجتمع فتبادر إلى إصلاح تلك الخلافات القائمة وتقريب وجهات النظر، وذلك نستفيده من قوله تبارك وتعالى فأصلحوا بين أخويكم. كأن الآية هنا عبرت بنا يعني عبور سريع جدا أن الأخوة والاجتماع مدعاة للتنازع واختلاف وجهات النظر، فليكن منكم فئة تنبري من أجل أن تقرب وجهات النظر المتباعدة. لذلك نبدأ هنا أولا في المحور الأول. اليوم نحن نحتاج إلى أن نبني هذا الكيان المعبر عنه بكيان لجان إصلاح ذات البين. قبل فترة طويلة جدا كان بعض الإخوة في مجتمعنا في منطقتنا يستشعرون هذا الخطر. طبعا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الآية تقول ذات البين هو مفردة إسلامية تعبر أو قرآنية تعبر عن كل صاحب علاقة مع طرف آخر فيها، يعني الأخ وأخي هذا نعبر عنه، الأخ وأخوه نعبر عنهما ذات بين، ما بين الأب وابنه ذات بين، ما بين الصديق وصديقه ذات بين، ما بين الزوجة وزوجها ذات بين، كل ما علاقة تنشأ بين اثنين يعبر عنها بذات البين. لذلك قالت الآية الكريمة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا الإصلاح يتطلب وجود فئة تستشعر. قلت في فترة طويلة جدا استشعر بعض الإخوة في مناطق مختلفة في هذه المنطقة، في منطقة القطيف، هذه المسؤولية. فقامت لجان تعمل، طبعا الآن لجان لها يعني لجان ما يعرف بإصلاح ذات البين لها طبعا لوائح حكومية خاصة، وأتصور أنه مثلا في الإمارات المناطق ومحافظات محافظات المدن أن هناك يعني تنظيم معين يسمح بإقامة أن تنبري هذه المجموعة لإقامة هذا المشروع. لكن الأهم من ذلك هو توعية الناس بضرورة الاحتكام إلى هؤلاء، وقبل ذلك الضوابط في اختيار الأعضاء الذين يقومون بالتدخل في هذه الأمور. يعني هناك مجموعة لا شك من المواصفات التي ينبغي أن يتمتع بها من يكون في داخل هذه الدائرة أو هذه اللجنة المعبر عنها بلجنة إصلاح البين. فقد مثل هذه اللجان في المجتمع أدى ويؤدي ويزيد بسرعة كبيرة في حدة ووتيرة المشكلات الأسرية والاجتماعية الكبيرة جدا، التي إلى الآن نحن نلاحظ أنها ليست هناك جهة حاكمة تستطيع أن تتولى فض النزاع فيها إلا على نحو بعض الاجتهادات الخاصة من بعض رجال الدين مثلا أو بعض الشخصيات. حبذا أن تكون هذه الليلة ليلة منطلق في التفكير بإعادة مثل هذا المشروع، وهناك رجال خيرون في هذا المجتمع ينبرون من أجل تكوين مثل هذا. طبعا هناك قلت مواصفات، هناك معرفة لابد وأن تتوفر في القائم على هذا الأمر، هناك مسألة تتعلق بمعرفة مواضعات والتقاليد والأعراف المرعية في المجتمع قبل ذلك، الأحكام الفقهية، ونحن لا نعدم في مجتمعنا وجود مثل هذه مثل هؤلاء الرجال القادرون على أن ينبروا لإقامة هذا المشروع. هذا المحور الأول هي دعوة إذن لأن نفعل ونقوم بواجبنا اتجاه تفعيل هذا المشروع. أتمنى أن تكون هناك فعلا بادرة طيبة وأن نرى أصداء لمثل هذا الكلام ونكون يدا واحدة في إقامته مرة أخرى. المحور الثاني قلت عنوانه هو الأخوة الإيمانية أسرار وعوائق. ماذا نقصد بأن الأخوة الإيمانية لها أسرار؟ أنت إذا اطلعت على مجموعة من الروايات الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين تلاحظ أمرا عجيبا يحير الأذهان في الرابطة القلبية التي تجمع المؤمنين مع بعضهم البعض. هي رابطة تربو فوق المصالح، هي رابطة تعلو فوق الامتيازات ويعني الاستمالة والعواطف، هي شيء غير مرئي، وحتى أدلل أنها شيء غير مرئي فعلا. هذه العلاقة القلبية التي تربطنا نحن بعضنا بالبعض كمؤمنين في المجتمع أيها الإخوة، حتى ندلل على أنها فعلا رابطة قلبية أنا أشير فقط إلى روايتين. الرواية الأولى هي عن الإمام الرضا صلوات الله، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها: إذا أحببت أن تعرف محبة أخيك لك فاعرفه مما تحمله من المحبة له في قلبك. هذا يدل على أن المسألة مسألة غير مرئية لا تخضع لعوامل مادية. الإمام يقول: هل أنت عندك مقياس؟ يعني احنا نبحث عن مقياس أن نعرف إن كان هناك في قلب زيد من الناس مقدار من المحبة لنا أم لا. الإمام يقول: بسيطة هذه، أنت انظر في قلبك ماذا تحمل له من مقدار محبة، بقدر ما أنت تكن له من المحبة ويحمل له. إذن هذا الكلام يدل على أن هذه العلاقة علاقة تسمو فوق الأسباب الطبيعية والمظاهر المادية، وإنما هي علاقة غير مرئية تحكم علاقة قلبين مهما تباعدا. إذن هذا مهم جدا أن احنا نلتفت إلى هذا الجانب. ورواية عن الإمام الباقر في هذا يقول سلام الله عليه: اعرف المودة في قلب أخيك بما له في قلبك. زين، بعد رواية في المجال عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: سلوا القلوب عن المودات. طبعا هو عند الإمام أمير المؤمنين رواية أخرى يقول: إذا شككت في مودة امرئ فاسأل قلبك عنه. لأن القلب، يعني إذا قلنا أن القلب هو العقل، يختزن مجموعة من التجارب التي ستدلك على مواقف أن هذا الرجل قد أخلص لك، سيعيد ذاكرتك فيما أخلص لك فيه. هنا الإمام عليه السلام يقول: سلوا القلوب عن المودات فإنها شواهد لا تقبل الرشا. يقول القلوب شهود، ولكن شهود مو مثل الشهود اللي يستعان بهم في بعض المحاكم يأخذون أموالا على شهادتهم الباطلة. يقول القلوب شواهد، ولكنها شواهد حق لا تقبل رشا، لا تقبل مقابل حتى تشهد. زين، هذا الجانب الأول، هذا المثال الأول. المثال الثاني بالله التفتوا له، هذا رواية يقول أن جابر الجعفي يروي رضي الله عنه من أصحاب الإمام الباقر يقول عليه السلام: سألت أبا جعفر عليه السلام شنو سؤال التفت، قال: إني أهتم من غير مصيبة تصيبني في أمر نزل بي. مرة واحدة أشوف نفسي متضايق، وشكل بعضنا يقول بلا سبب، أشوف أوضاعي في البيت أوضاع جيدة، أشوف أوضاعي ويا الناس ما عندي شيء، يعني مرة واحدة هكذا أرى نفسي كأني في شيء من الضيق، في شيء من الهم. إني أهتم من غير مصيبة تصيبني أو أمر نزل بي حتى يعرف ذلك أهلي مني ويعرفه صديقي. يشوفوا التغير واضح على وجهه، أهله في البيت يعرفوا أنه في شيء حصل إليه، من يلاقي من إخوانه يعرف أن ثمة شيء قد حصل. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: نعم يا جابر، يعني صحيح اللي تقوله هذا. فقال جابر: ومما ذاك يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: وما تصنع بذاك؟ الآن الإمام ربما أقول ما أجاب لأنه يريد يشوف حرص على معرفة تعلم هذا العلم. فقلت: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعلم، أريد أعرف شنو السبب. شوفوا جواب الإمام سلام الله عليه. فقال عليه السلام: يا جابر، إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من روحه، من روح الله، فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. طبعا تستغرب شلون لأبيه وأمه، هذه أخوة ما بينها علاقة نسب في أب وأم. رواية أخرى تقول: أبوه النور، النور الذي خلق الله منه محمدا وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. والرحمة، فأبوهم النور وأمهم الرحمة. الإمام هنا قال: فالمؤمن أخو، لذلك فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، فإذا أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنت له الأرواح الأخرى. شو؟ إذن هذه قضية ما معللة بأن هذا يعيش وياك مثلا أو ينتسب لك في كون جار إليك أو قريب. الإمام يقول الله خلق المؤمنين كلهم من نور واحد، كأنه أكو أشعة لا مرئية متصلة بين المؤمنين. ذاك صاب مشكلة، واحد يتعيش في منطقة قد تفصل بينك وبينه آلاف الكيلومترات، وقع في أزمة، أنت تشوف نفسك متغير ولا تستطيع أن تعرف سبب هذا التغير ولماذا هذا الهم الذي أصابه. زين، هذا الشق الأول من المحور، هذه أسرار العلاقات الإيمانية اللي احنا ما ندرك هي كيف قائمة، هذه لماذا هذه المودة، زادنا الله وإياكم إن شاء الله مودة وارتباطا، هذه بعض أسرارها، هذان سران من أسرار هذه العلاقة. زين، الشق الثاني: عوائق تفسد مودة الإخوان. أكتفي بذكر ثلاثة منها. أولا، في الروايات أن كثرة المراء، يختلف الإنسان مع أخيه، لكن هذا الاختلاف إذا استمر في ممارات يراد منه الانتصار على الطرف الآخر في رأيه فتلك مفسدة، كما جاء في بعض الروايات أن المراء، الإمام الهادي سلام الله عليه، إن المراء يفسد الصداقة القديمة، مو فقط الصداقة اللي الآن تو أناشئة، يعني واحد بينك وبين علاقة قديمة قوية، إخوان من زمان يحسدون، وإذا بهم على تعبيرنا على عيا فاضي، ما منه فائدة. شوف واحد ترك الآخر وانت، ليش؟ لأن الهدف منه أن ينتصر أحدهم على الآخر وأن يزدري رأي الآخر ويستصفر. المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون فيه من المغالبة، والمغالبة من أسباب القطيعة. يعني شنو المغالبة؟ يعني أقل ما فيه أن واحد يبغى ينتصر على الثاني في الرأي، وهذا بحد ذاته يقول الإمام هو يعني بعد أساس مهم من أسباب القطيعة. الثاني أنه بعض الأحيان واحد يسمع كلام مثلا، والله فلان قال عنك كذا، طبعا في ناس مفسدين، في ناس يمشون بالنميمة أو لا عن قصد أو عن غير قصد، واحد كل ما سمع شيء يقوله، هذه أيضا واحدة مما تقطع. فأمير المؤمنين سلام الله عليه قال: من أطاع الواشي أضاع الصديق. إذا يسمع كل كلمة، والله فلان قال عنك كذا أو ذكرك بكذا، يقول هذه مضيعة للأصدقاء، مضيعة للإخوة. بعد الجانب الثالث والأخير حتى أنتقل للمحور الثالث، ضياع الحدود الشخصية بين الإخوان. يعني مهما كانت القرابة والصداقة والميانة كما نسميها احنا، ما ينبغي أن تتلاشى الحدود بين الأخوين، بين الصديقين، لازم في حد. ولذلك هذه يسموها بعض علماء النفس المحدثين يسميها المسافات الإنسانية، المسافات الإنسانية، هذه خطوط غير مرئية يقولون عنها العلماء، خطوط غير مرئية، أنت لابد أن تحس أنك بينك وبين الآخر مسافة. أحد العلماء المعاصرين يقول: كما أننا نحتاج إذا مشينا في الطريق أن نجعل مسافة بيننا بين السيارة والسيارة الأخرى وإلا اصطدمت بها، نحن هكذا في الواقع الاجتماعي، مهما كانت القرابة، مهما كانت العلاقة، لابد يكون في حدود لا يقتحمها الآخر، تبقى في حدود تبقى خاصة هذه للإنسان. زين، هنا تأتي الرواية المعصومية تقول: لا تذهب الحشمة، هذه اللي عبر عنها بالمسافة، الحشمة الحدود، لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، أو لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، وأبق منها، فإن ذهاب الحشمة ذهاب الحياء، وبقاء الحشمة بقاء المودة. إذن لازم تكون هناك جوانب لابد أن احنا يعني نلاحظها في هذه العلاقة مهما كانت قريبة. هذا المحور الثاني. المحور الثالث: أخوة أمير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قلنا كيف أن أمير المؤمنين عليه السلام لما بقى سأل: أخيت بين أصحابك وتركتني؟ قال: ما تركتك إلا لنفسي. زين، هذه الأخوة اللي كانت بين أمير المؤمنين، أول خلنا نلاحظ هاي الأخوة طبعا هي ليست أخوة من أب وأم، وليست أخوة ملحوظ فيها القرابة. ولذلك أيها الإخوة، احنا لما نجي إلى مفردة الأخ، مفردة الأخ نفسها طبعا إن لم تعني القرابة المستمدة من أب وأم، أو من أب فقط، أو من أب فقط، فإن لها معاني في اللغة العربية. يعني استبعد هذا المعنى القائم على أساس أن الأخوة هي عبارة عن شنو؟ عن العلاقة المعروفة لأخوين لاثنين انحدرا من أم وأب، أو من أب أو من أم، تطلق على معاني. من معانيها التشابه، التشابه، وهذا القرآن استخدمه في الحالة الإيجابية وفي الحالة السلبية. في الحالة الإيجابية لما جاءت مريم بنت عمران تحمل عيسى ابن مريم، ماذا قالوا لها؟ يا أخت هارون. بعض العلماء يقول هارون مو أخوها، هذا مو إشارة إلى أخ لها من أبيها وأمها، أو من أبيها أو من أمها. إذن قال أخت هارون، هارون رجل صالح في بني إسرائيل، فيقول لها يا أخت هارون، يعني يا شبيهته في العبادة والزهد. كيف تأتين بهذا؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، لا من يعني إذن أخت هارون هنا يعني يا شبيهته هارون. زين تجي في الناحية السلبية لما يتحدث القرآن الكريم عن التبذير فيقول إن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني هناك تشابه بين المبذر إخوان، واضح هذا كيف يصير هذا أخ للشيطان من هذا الباب، أن هناك ثمة أمور تشابه فيها مع الشيطان، فلذلك عبرت عنهم بأنهم إخوان الشياطين. زين فهنا تعني التشابه، هذا معنى. معنى الثاني الملازمة، إذا تلازم اثنان على أمر. الآن المجاهدين لما يصيروا في معركة مثلا وفي جبهة يعبروا عنهم إخوة سلاح، لما يكونوا مثلا الناس في عمل معين ويلازموه اثنين هم يلازموا هذا الأمر يعبر عنهم بأنهم إخوة العمل الكذائي مثلا، هذا نعبر عنه بالملازمة للشيء يعبر عنه بالأخوة. زين نجي لأمير المؤمنين سلام الله عليه، كما أن الاتحاد في الأصل أيضا، الاتحاد في الأصل والمنبع يعبر عنه يجمع اثنين بالأخوة. زين لما نجي لأمير المؤمنين سلام الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا التشابه وين يصير. تجد أن هناك قضايا يحكم فيها النبي صلى الله عليه وآله، لو حكم فيها أمير المؤمنين لحكم بنفس الحكم، ولو أبدى رأيه لرأيت ذات الرأي، في حين لو تحدث غيره لا يجد ذلك، نفس الفهم يتحدان في ذات الفهم. خل أضرب لهذا مثل، يذكر المرحوم الشيخ الطريحي رحمه الله. الشيخ الطريحي يقول يوم من الأيام جاء رجل إعرابي للنبي صلى الله عليه وآله. طبعا تعرفون أنتم الأعراب هذول البدو اللي كانوا يعني أهل القبائل المختلفة، كل قبيلة كانت لها لغة، لغة يعني بعض الكلمات التي ينفردون بها، ومو سهل يعني واحد حتى الآن قبيلة وجنبها قبيلة ثانية قد لا يفهم له، يستطيع أن يتكلم بكلام يسب ما يدري عنه مثل اللغات. زين ولذلك تلاحظون يقول لك هذه لغة وهذيل وتلك لغة كذا. زين دخل هذا الرجل قال يا رسول الله عندي مسألة، بدوا يا أعرابي، فقال صلى الله عليه وآله هات مسألة. فقال له يا رسول الله طمش طاح فغادر شبلا فلمن النشب، طمش طاح فغادر شبلا فلمن النشب. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله فقال له للشبل مميطا. هذول قاعدين يطلعوا شو الحكي هذا، ما فهمت شيء. سلم هذا على النبي شكره وطلع. بعد طلعة دخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا علي كان هنا رجل إعرابي آنفا وخرج يسأل مسألة ما تقول فيها؟ قال ما المسألة يا رسول الله؟ فقال إنه يسأل يقول طمش طاح فغادر شبلا فلمن النشب، ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال للشبل مميطة. قال شنو هذا الكلام ما تفسيره؟ يقول هنا هذول من لغتهم طمش يعني الإنسان، إنسان رجال يعني، بدل ما يقول رجال عندهم اسمه طمش، طاح يعني مات، غادر شبلا يعني ترك ولدا، فلمن النشب يعني فلمن الترك، لأن النشب شيء متعلق مثل النشاب. زين فلمن النشب؟ فالجواب للشبل مميطة. ليش للشبل مميطة؟ يعني للولد، لأنه يميط، لأن الولد في الدرجة الأولى من الإرث فهو يميط غيره من القرابة الآخرين من الدرجات الأخرى. فتلاحظ هذا الفهم، الاتحاد في الفهم بما لم يستطع أي أحد آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أن يصل إليه، هذا من شواهد الأخوة والتشابه ما بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. زين الشاهد الثاني، هناك أمور تروى عن النبي صلى الله عليه وآله، فإذا أكملها علي كأنه يكملها في سبك واحد. شون الآن أنت تجي إلى نهج البلاغة كمثال على ذلك، هناك دعاء السفر، دعاء السفر هذا معروف، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين إذا طلع إلى غزوة إلى معركة إلى سفر يقرأ هذا الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وآله، فيقول اللهم إنا نسألك بعد أن يسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في هذا السفر، يقول أن اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. زيد أمير المؤمنين هنا يضيف، لاحظوا نهج البلاغة اللي يشوف نهج البلاغة، النبي صلى الله عليه وآله يقول شنو، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أمير المؤمنين يضيف يقول فإنه لا يجمعهما غيرك، لأن الصاحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون مستصحبا. فالشريف الرضي يقول لقد أتمها أمير المؤمنين بأحسن تمام، شايف؟ يعني حتى إذا جاب شيء يعقب على النبي صلى الله عليه وآله كأنه في سبك واحد، فإنهما لا يجمعهما غيره. ممكن أحد يصير مستخلف ومستصحب في آن واحد، ما يصير. يعني واحد يصير خليفة على أهلك وصاحبك في السفر في وقت واحد، ممكن؟ هذه ما تصير إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى. فأمير المؤمنين يضيف الإضافة الجميلة، لا يجمعهما غيرك، فإن المستصحب لا يكون مستخلف والمستخلف لا يكون مستصحبا. زين، قلنا أن من الأخوة الملازمة على شيء، ولقد لازمه على الحق فما زال معه منذ أن كان رضيعا، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم أخلاقا، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه، ويأمرني بالاقتداء به. وظلت هالملازمة إلى آخر لحظة من لحظات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو اللي كان ملازم رسول الله في مرضه إلى أن فارق الحياة، حتى فاضت روح رسول الله ومسح بها وجهه، وشكل الرواية. إذن من لدن أن كان فطيما إلى أن فاضت روح رسول الله، وما بينهما ملازمة لا تكاد تنتهي. هذه أخوة علي وأخوة أمير المؤمنين، المثل الأعلى في الأخوة سلام الله عليهما. بعد الليلة لما أراد أن يتناول إفطاره، طبعا الليلة هو عند أم كلثوم كما في الرواية، فجاءت له أم كلثوم بطبقين قرص شعير، قرص شعير مع يعني هو طبقين، يعني هو قرص شعير طبعا المائدة الرئيسية، ومعها ملح وكوب لبن أو قعب فيه لبن، هذا يسموه إدام، يعني الملح ذاك هو الطعام الأساسي والخبز، والملح وقعب اللبن إدام يسميه. فقال لها بني أتضعي بين يدي إدامين في طبق واحد؟ بالله عليك ارفعي أحدهما، فإني أريد أن أقتدي بأخي رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف حتى في الطعام يحدو حدو رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول رسول الله كان هكذا، إذا قدم له طبقان أمر برفع أحدهما. أتريدين أن يطول مقام أبيك بين يدي الله هذه في يوم القيامة؟ تناول طعامه، هذا الطعام اللي ما أتصور أحد يتناوله، وإذا به يخرج يقلب وجهه في النجوم يقول هي هي والله. الليلة الموعودة ما كذبت ولا كذبت، لا أنا أكذب ولا اللي أخبرني وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي أخبرني ما يكذب عليه، هي هي والله. الليلة الموعودة شافت بنت وهو بهذه الحالة متغير، أبا ما بك الليلة وضعك متغير، فقال يا بني لرؤيا رأيتها، رأيت كأن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي عجل القدوم إلينا، فما أمامك هو خير لك مما مضى، لهذا أنا بعد أستعد لمقابلة الموت. افتجعت بكلامه ونادت وأبتا وعليا وضيعتا. في الرواية كما يروي أحد العلماء يقول فنادت على أخويها فجاء الحسن والحسين تعلقا بأذيال أبيهما، أبا أنا أخرج مكانك هذه الليلة. الحسين يقول لا أنا أروح مكانك، أروح فدوة إليك يا أبا الحسن. فقال له بني حسن بني حسين ارجع بحقي عليكما. ليش؟ أن هو بكر في الطلوع إلى المسجد، بكر في خروجه إلى المسجد، أراد أن يفتح الباب إن حل مئزره، وإذا به ينشج نشيجا حزيزا نشيجا مؤلما، اشدد حيازمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تغتر بالدهر إذا كان يواتيك. فكم رفع أقواما وقد كانوا صعاليكا، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك لما أراد الخروج، وإذا بالأوز قد تصايحن في وجهه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، صوائح تتبعها نوائح، وفي غد يحل القضاء. جاء إلى المسجد يوقظ من كان نائما، فمر بعدو الله ابن ملجم وهو نائم على وجهه، فقال له الصلاة الصلاة، والله لقد هممت بأمر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أدى، ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك. ثم صعد إلى المأذنة وصار يؤذن، تقول الرواية ما بقي بيت بالكوفة إلا ودخله صوت أمير المؤمنين، وكأنه يودع الدنيا ومن فيها. ثم نزل مشتغلا بنوافله، واللعين شبيب ينادي النجات النجات لحاجتك، فقد فضحك الصبح أو ضحك الصبح. وكان علي في الركعة الأولى وقد أهوى إلى السجود أو كان رافعا رأسه من السجود، فشد عليه شبيب فضربه فأخطأ، فشد عليه اللعين ابن ملجم فاتحا باعا ضرب عليا على رأسه، فخر في المحراب مناديا فزت ورب الكعبة، ضربني ابن اليهودية أيها الناس لا يفوتنكم الرجل فلما خر في محرابه أخذ من دمه وصار يخضب بلحيته أنا مناد وعليه ومصيبته وإذا بالسماء قد تغيرت وإذا بصوت جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانطمست أعلام التقى قتل الإمام المرتضى قد قتل يا سيد الأوصياء قتله أشقى الأشقياء جاء الحسنان إلى أبيهما رفعاه من محرابه نحاه الحسن صلى بالمسلمين صلاة الصبح وعلي يصلي بالإماء إذ قد ضعف عن الصلاة قياما أنا مناد وإماما ومصيبتا صارت الضجة وطلعت كل بناته والبنين وزينب تنادي دقومه يا اخوتي تهدم الدين بالسما جبريل نادي انصاب امير المؤمن واسبى بعد المرتضى الدين طاحت رايتي وعليا حال شيعة حيدر الكرار يا حال فظيع من لفاه وعاينه مخضب بدم النجيع انفجعوا ونادوا عقوب عيناك هالأمة تضيء شال ولي المرتضى وبالحال تفجع والنتايا وزينب تنادي يا ابو الحسنين بطل والنتا هيج الحزن وفات قلبي معايا طبرتا يا حبيب المصطفى نبكي عظيم مصيبة لا نصيح من العدو كثر الشماتة وفرحتي مات ثاني الآباء فلنبكي حزنا وليعز اليتيم منا اليتيم.